الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، سنحاول إن شاء الله في دروس التفسير المقبلة أن نفسر ربع حزب في كل مرة حتى نعرف متى نبدأ ومتى ننتهي. يقول الله تبارك وتعالى: ولازلنا في سورة يونس، يقول جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كما ذكرنا أن المشركين مشرك العرب كانوا ينكرون البعث بعد الموت، ولذلك كانوا يستبعدون أن يبعثوا بعد موتهم. فقال جل وعلا: ويستنبئونك، يسألونك أحق هو، أحق أن البعث بعد الموت والجزاء والحساب. قال: قل إي وربي إنه الحق. أقسم الله تبارك وتعالى هنا على البعث بعد الموت، كما في قوله تبارك وتعالى: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقد أقسم الله عز وجل على البعث بعد الموت في كتابه في أربع مواضع: قل إي وربي إنه لحق، فيقسم الله عز وجل على أن البعث بعد الموت حق، والعقل يدل على البعث بعد الموت، فإن قد ركب في الفطر والعقول ما يدل على البعث بعد الموت. أما ما في الفطر فإن العبادة مفطرون على أنه لا بد أن يحاسب الظالم. ومن هنا فإن الطفل الصغير إذا أوذي أو ضربه ضارب كأخيه أو نحو ذلك فإنه يبكي حتى يقتص ممن ظلمه وممن ضربه فتسكن نفسه، وهذا إنما هو لدلالة الفطرة على ذلك. والإنسان لو تفكر أن رجلا يظلم الناس ويعتدي على عباد الله تبارك وتعالى ويستمر حياته كله على هذا النحو ثم يموت ويموت المظلوم معه ثم لا حساب ولا عقاب لاستبعد العقل والفطرة ذلك. قال: قل إي وربي إنه لحق، أي إن البعث بعد الموت حق وإنه كائن. قال: وما أنتم بمعجزين، أي لا تعجزن الله تبارك وتعالى، بل إقراركم بأن الله تبارك وتعالى قد خلقكم أول مرة هو دليل على البعث، لأن إعادة الحياة أو إعادة الإنسان بعد موته أهون من ابتدائه. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فالذي ابتدأ الخلق قادر جل وعلا على إحيائه وإعادته بعد مماته. قال جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لو أن لكل نفس ظلمت بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، ويشمل الظلم جميع الظلم، الظلم متعلق بحق الله عز وجل بالمعاصي والذنوب، وأعظم ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى، ويشمل ظلم الإنسان غيره كالتعدي والعدوان على عباد الله تبارك وتعالى. قال: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي لو كان لها ما في الأرض، وما معنى الذي، أي جميع ما في الأرض لجعلته فداء لنجاتها يوم القيامة، كل ما في الأرض، لكن الله عز وجل لا يقبل في ذلك اليوم شفاعة ولا فدية. قال: لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب. أسر هؤلاء الندامة والحسرة بعدما عاينوا العذاب، بعد أن جاءتهم رسل ودعتهم الله تبارك وتعالى وجحدوا عنادا واستكبارا يسرون الندامة، ولا شك أنه لا ينفع الندم حينئذ بل لا تحين مناص. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، عاينوا عذاب يوم القيامة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة يجر لها 70,000 زمام يجرونها مع كل زمام 70,000 ملك حتى تبدو للناس عيانا. قال: برزت الجحيم للغاوين. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. إذا كان الإنسان لو كان له ما في الأرض ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ومع ذلك ليس ذلك بنافع له، فإن العاقل يقوده عقله إلى أن يتصدق وأن يبذل هذا المال في الدنيا قبل أن يمنع وأن يعجز عن بذله لنجاته يوم القيامة. ولذلك حثت الآيات على الصدقة وعلى البذل وعلى النفقة، فكلما كان الإنسان أكثر بذلا وصدقة في سبيل الله وأداء لحقوق الله عز وجل كلما ذلك فداء له ولنفسه يوم القيامة. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي يقضي بينهم جل وعلا بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقضي بينهم جل وعلا بالعدل، وأما المؤمنون فإن الله عز وجل يقضي بينهم بالفضل، وإذا كما دخل أحد الجنة إلا بفضل الله، لأن عمل الإنسان لا يوازي نعمة الله عز وجل، لا يوازي نعمة واحدة فضلا عن أن تزن عمله النعم كلها. وذاك يعامل الله عز وجل المؤمنين بفضله ويعامل الظالمين والكافرين بعدله، فلا يظلم أحدا جل وعلا، بل نزه نفسه تبارك وتعالى بقوله: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال: وقضي بينهم بالقسط بالعدل، فكان الخلود هو المستحق، لأنهم لو عاشوا في الدنيا أبدا لكفروا أبدا. قال جل وعلا: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هؤلاء يعلم الله عز وجل أنهم لو بقوا في الأرض أبد الآبدين لكفروا أبد الآبدين، وذاك استحق أن يخلدهم الله تبارك وتعالى. ثم إن الظلم الذي وقعوا فيه وهو الشرك عظيم جدا، يستحق صاحبه أن يخلد في نار جهنم. قال: وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى. فالكافر في الدنيا إذا أحسن جوزي بحسناته في الدنيا، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجزى بحسنات ما عمل في الدنيا، فإذا جاء في الآخرة فليس له من حسنة، إذ لا ينفع يوم القيامة إلا الإيمان. قال: من يعمل فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ولذلك العمل الصالح الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى شرطه أن يكون العبد مؤمنا. قال: وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يذكر الله عز وجل الناس بربوبيته، وأنه جل وعلا مالك الملك، مالك ما في السماوات، وهو المتصرف تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يعني يستحق الله عز وجل به أن يكون المعبود وحده لا شريك له. فينبه الله عز وجل على ربوبيته لبيان استحقاقه الألوهية والعبادة ولإفراده تبارك وتعالى. قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض ملك الله تبارك وتعالى، فهو يملك أمرها القدري ويملك أمرها الحكمي، فله الحكم يشرع ما يشاء، وله القدر فيقدر ما يشاء، كما أنه يوم القيامة له الحكم الجزائي فيجازي جل وعلا من شاء، فيدخل من شاء جنته ويدخل من شاء ناره عدلا منه تبارك وتعالى. قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. إذا كان الله عز وجل هو مالك السماوات والأرض وله الأمر كله، كل ذلك يدل على بطلان ما تعلق به المشركون بعبادة غير الله عز وجل طلبا للشفاعة. الكل ملك لله، وقد نفى الله تبارك وتعالى الشفاعة عن هذه المعبودات، كما في قوله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وما كان المشركون ينكرون أن الله عز وجل مدبر السماوات ومالك السماوات. قال: ألا إن وعد الله حق، وعد الله عز وجل حق، وعده جل وعلا لنبيه بالنصر وبالعز وبالتمكين، ووعده تبارك وتعالى لمن كفر به بالعقوبة والعذاب في الدنيا وفي الآخرة، ووعده جل وعلا بالبعث والحساب والجنة والنار، وكل ما أخبر الله عز وجل به وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام محذرا هؤلاء المشركين ومنذرا لهم فهو حق. فقوله: ألا إن وعد الله حق، يشمل كل وعد لله تبارك وتعالى، من ذلك أن ينصر الله عز وجل رسوله وأن يعز دينه وأن يظهر كلمته. قال: ألا إن وعد الله حق، فهو قادم وآت لا محالة. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لكن أكثرهم حجبوا عن العلم، لا يعلمون علما ينتفعون به ويستجيبون له، وإلا فإن المشركين في قرارة أنفسهم مقرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذبا، لكنهم كما قال تبارك وتعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فحقيقة أمرهم أنهم مستكبرون. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يدل على أنهم كانوا جاهلين بذلك وأنهم كفروا جهلا، لكنهم لا يعلمون علما يترتب عليه العمل، لأن العلم إذا لم يثمر عملا فليس علما. ومن هنا قال العلماء أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر العمل. أما مجرد أن يعلم الإنسان الشيء كأن يعلم أنه سيحاسب وسيعاقب وأن ما جاء به النبي حق في قراءته أو نفسه، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك ولم ينقد لداعي الله تبارك وتعالى، فما فائدة العلم؟ لا فائدة. وذلك وصفهم الله عز وجل بالصم وبالبكم وأنهم لا يفقهون. قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إلا أنهم لم ينتفعوا بهذه الجوارح وبهذه بهذه الأعضاء. وإذا قال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. جل وعلا هو الذي يحيي، فقد أحياهم جل وعلا من العدم، وهو الذي يميتهم تبارك وتعالى، وإليه المرجع جل وعلا. فكما أنشأهم من العدم فهو يميتهم وهو يحييهم، والمرجع إلى الله تبارك وتعالى للوقوف بين يديه والحساب. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس خطاب للناس كافة، للمؤمنين والكافرين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. سمى الله عز وجل القرآن موعظة لأنه يزجر عن الفواحش ويزجر عن الكفر، ويحذر الناس عاقبة الكفر بالله تبارك وتعالى والتكذيب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالقرآن كله موعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فأعظم موعظة هو كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك تبين أن الله عز وجل بأن النبي إنما أرسل بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك للناس إلا كافة بشيرا ونذيرا. قال: إن عليك إلا البلاغ، إن أرسلناك يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث مبشرا لمن آمن به ومنذرا لمن كفر به. وقد نوع الله عز وجل المواعظ في كتابه كررها جل وعلا، قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم. ولذلك أعظم ما يصلح القلوب هو القرآن وتدبر القرآن، وليس هناك موعظة أعظم من القرآن لمن تدبره وتأمله. قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ثم تأملوا قوله: قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي من ربوبيته تبارك وتعالى ورحمته بكم، أنه جاءتكم هذه الموعظة، موعظة من ربكم، أي من مقتضى ربوبية الله عز وجل أن هدى خلقه وأرشدهم ودلهم على ما فيه صلاحهم وما فيه نجاتهم. وذلك وصف الله عز وجل قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى طريق الخير وإلى طريق الشر. قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم، قال: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ذلك وصف لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: شفاء لما في الصدور، فالقرآن شفاء يشفي القلوب من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. وقد احتوى القرآن على العلم وعلى إبطال كل حجج المشركين وعلى الدلالة والهداية إلى طريق الحق. قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال العلماء: لا يأتونك بشبهة على الحق إلا جئناك بالحق، لا يأتونك بأمر يوردونه على ما دعوتهم إليه إلا جئناك بالحق. قال: فلله الحجة البالغة، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولك احتوى القرآن على شفاء على الشفاء كله فهو شفاء شفاء لما في الصدور من الريب والشك ومن سوء الظن بالله تبارك وتعالى كظن السوء الذي أخبر الله عز وجل به عن المشركين، كما أنه شفاء أمراض الشهوات لمن تأمله وتدبره. قال وشفاء لما في الصدور، قال وهدى ورحمة للمؤمنين. الهدى هو البيان، قال علماء الهدى هو العلم العلم النافع والعمل الصالح، والرحمة هو أثر ذلك العلم. فالقرآن هدى يهدي إلى العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح، وهو رحمة لأن أثر العمل بالعلم رحمة من الله تبارك وتعالى. فكل خير وإحسان وكل جزاء وثواب على ذلك فهو من رحمة الله تبارك وتعالى. وذلك يدخل الله عز وجل المؤمنين جنته التي سماها رحمته، سمى الله عز وجل الجنة ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لأن الله عز وجل يرحم بها عباده، وهي أعظم رحمة رحم الله عز وجل به عباده أن يدخلهم جنته. قال وهدى، أي قرآن يهدي إلى الحق ويدل إلى على طريق الصواب، وهو يورث العمل الصالح، وهو رحمة لما يترتب على سلوك العمل الصالح من الخير والإحسان والثواب والجزاء الذي يتم بدخول الجنة. قال وهدى ورحمة للمؤمنين. هنا خص الله عز وجل بداية الآية خطاب للناس كافة، ثم إن هذا الأثر إنما يناله المؤمنون، المراد به هنا المقبلون على الله تبارك وتعالى الذين لم يصدهم صاد من كبر أو حسد أو عناد أو شك أو استكبار عن قيادة أمر الله تبارك وتعالى. وذلك لا ينتفع بهذا القرآن ولا يثمر إلا في حق المؤمنين. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمؤمنين، فيخص الله عز وجل نفع القرآن لمن أقبل على الله تبارك وتعالى. ولا يقال كيف يكون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين وإنما يدعى به يدعى إليه الكافرون. نقول نعم، من دعي إليه وكان مريدا الحق طالبا له مؤثرا له على غيره هداه الله تبارك وتعالى. ولا يمكن لأحد أن يعرض عليه القرآن ويعرض عليه الدين وهو مريد الحق فيكفر. وذلك قال العلماء لا يقبل الاجتهاد في أصل الدين، إنه عرض الإسلام على شخص يهوديا كان أو نصرانيا ثم قال والله إني اجتهدت رأيي فرأيت أن النصرانية حق أن البوذية حق وهذا مقتضى اجتهادي، لم يقبل منه ذلك بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن العبد مفطور على الإسلام والعقل يدل عليه والدلائل الحسية تدل على ذلك وعلى صدق ما جاء به الأنبياء. وذلك لا يكفر أحد بعد عرض الإسلام عليه إلا استكبارا وجحودا وعنادا، لا يكفر على اجتهاد أو عن جهل. من هنا قال وهدى ورحمة للمؤمنين. ولا شك أن هذه الآية فيها وصف عظيم لهذا القرآن، وأنه موعظة وأنه شفاء، قد حوى العلم النافع والعمل الصالح، قد حوى العلم والآيات والبراهين الدالة على كون الله عز وجل المعبود وحده لا شريك له. وذلك القرآن يعرفنا بالله تبارك وتعالى، يتعرف الله عز وجل إلينا بهذا القرآن فيعرفنا جل وعلا بنفسه وبصفاته وبأفعاله وبجميل بجميل أفعاله تبارك وتعالى وصفاته، وهذا كله يقود إلى العمل الصالح. كما أن القرآن قد حوى العلم كله، لأجل ذلك هو هدى. فالقرآن قد حوى العلم كله، دل على طرق الخير وعلى سبل الخير، كما أنه حذر من سبل الشر والغي والضلال. قال وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال بعض العلماء فضل الله القرآن ورحمته الجزاء والثواب، وقال بعض العلماء فضل الله عز وجل القرآن ورحمته الإسلام والهداية إلى طريق الصواب. والآية عامة، كل فضل ورحمة من الله عز وجل هذه التي ينبغي أن يفرح بها، فيفرح الإنسان بالإسلام ويفرح بالقرآن ويفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، يفرح بالهداية إلى الصواب وأن جنبه الله عز وجل طريق الغي والضلال والكفران، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولذلك المؤمن يفرح أن وفقه الله عز وجل الحق، وأن قيض له أسباب الخير، وأن يسر له أسباب السعادة في هذه الدنيا، كما أنه يثمر بعد ذلك أن ييسر الله عز وجل طريق الجنة. فهذا الذي ينبغي أن يفرح به، خلاف لأهل الدنيا الذين يفرحون بالجاه والمنصب والزوجة والولد والعز والتمكين. قل بفضل الله وبرحمته، بفضله القرآن وبرحمته الإسلام وأحكامه، فبذلك فليفرحوا. ولذلك الإنسان لو فرح بنعمة الله عز وجل عليه بهدايته إلى طريق الحق فإنه فرح مشروع، وإنما الفرح الذي ذمه الله عز وجل يفرح الإنسان بهذه الدنيا. إن الله لا يحب الفرحين، أي الذين يفرحون بالدنيا وزخرفها، حتى يصدهم ذلك عن طاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا الذي يستحق أن يفرح به. قال هو خير مما يجمعون، أي هذا القرآن وهذا الهدى وهذا الخير والإسلام خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا. وقد أعطى الله وقد قص الله عز وجل قصص الكافرين به تبارك وتعالى في كتابه، فقص قصص الجبابرة وقصص أهل المال وقصص أهل الجاه، كما ذكر الله عز وجل عن قارون قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مع ذلك ما نفعه ذلك، قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كان المشركون يحرمون بعض ما أباحه الله تبارك وتعالى، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فكانوا يخصون بعض الأطعمة لهم دون أزواجهم، وبعضهم يشتركون فيها كالميتة، وقد يخصون الناقة إذا ولدت 10 بطون ثم أطلقوها وقالوا هذه لا يمسها أحد، وهكذا كانت لهم شرائع. وأعظم ما افتروه على الله تبارك وتعالى هو الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله تبارك وتعالى طلبا للشفاعة، فزعموا أن معبوداتهم شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى. قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، وهذا أن الله عز وجل هو الذي أنزل الرزق وهو الذي يجب أن يشكر تبارك وتعالى على ما أنعم الله عز وجل به، فالرزق من الله تبارك وتعالى، وكل رزق بالناس فمن الله. قال جل وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق. قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فيعم كل رزق من مطر ونبات وحيوان وصحة وعافية وكل ما هو من رزق الله تبارك وتعالى. قال لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، جعلتم هذا حلالا لكم وهذا حراما عليكم افتراء على الله تبارك وتعالى. قل الله أذن لكم، وهذا يتضح أن التحريم والتحليل إنما هو لله تبارك وتعالى، وذاك من أحل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه فهو كافر لأنه مشرع، فالتشريع والتحليل والتحريم لله تبارك وتعالى. من هنا سمى الله عز وجل أو جعل طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله من عبادته، كما في قوله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحرام فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. لماذا؟ لأنهم اتخذوهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، فإن الذي يحلل ويحرم هو الله، فمن حرم من نفسه أو حل من نفسه فهذا مفتن على الله تبارك وتعالى. قل الله أذن لكم، فدل على الإنسان على أنه لا يجوز أن يقال هذا حلال وهذا حرام من المطعومات والمأكولات والمشروبات إلا أن يكون بدليل. وذلك استدل العلماء على أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في المطعومات والمشروبات الحل إلا أن يأتي الدليل بحرمته. قل الله أذن لكم، أي في تحليل هذا تحريم ذاك، أم على الله تفترون، لكن الحقيقة أنهم مفترون على الله تبارك وتعالى. قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، هذا وعيد لهم، وعيد لمن افترى على الله عز وجل الكذب فقال في دين الله عز وجل ما لم يعلم، فأحل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله، فكيف لو شرع وأوجب ما لم يجبه الله، كحال أهل البدع. ولكن يدخل في هذه الآية أهل البدع، فإنهم يجعلون ما ليس مسنونا سنة ويتركون سنة شرع الله عز وجل. قال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يفعل الله جل بهم، سيعاقبهم الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنهم غافلون عما يراد بهم، وهذا من مكر الله تبارك وتعالى بهم. قال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله ذو فضل عليهم، ومن فضله تبارك وتعالى أنه يمهلهم، وأنه يرسل إليهم الرسل، وأنه يستأني بهم تبارك وتعالى، ويقيم عليهم الحجج في أنفسهم وفيما يرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان لو تفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآيات في نفسه دالت على وحدانية الله تبارك وتعالى. فمن فضله تبارك وتعالى أنه رزق الناس وأحل عليهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وذلك وصف الله عز نبيه بهذا الوصف، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ما من شيء حرمه الله إلا وهو خبيث، إما أن يكون يعني أن تكون مفسدته خالصة لا منفعة فيها، أو أن تكون مفسدته راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فمن فضل الله عز وجل أنه إنما أحل لنا الطيبات وحرم علينا كل شيء خبيث. قال: إن الله لذو فضل على الناس، على كل الناس، على المسلم والكافر. قال: ولكن أكثرهم لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور، قليل من عباده جل وعلا الشكور، الذي يشكر نعمة الله جل وعلا. ومن شكر نعم الله تبارك وتعالى أن يستخدم الإنسان في طاعة الله، وذلك ما استعمل ما أنعم الله عز وجل به عليه من الصحة والعافية ومن المال ومن الطعام والشراب فيما حرم الله، فهذا كافر بنعمة الله تبارك وتعالى. وإنما الشاكر من يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى ويشكر الله عز وجل ويحمده عليها، فيكون مقيما على طاعة الله تبارك وتعالى. قال: ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية فيها مراقبة الله تبارك وتعالى، فيها دعوة الله عز وجل لخلقه وعباده أن يراقبوه في السر والعلن. قال جل: وما تكون يا محمد في شأن، في أمر من أمورك الدنيوية، وما تتلو منه من قرآن، وما تتلو من قرآن. قال: ولا تعملون من عمل، أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وذلك من أسماء الله جل وعلا الشهيد، الذي لا يغيب عن خلقه تبارك وتعالى، فهو مع الاثنين والثلاثة، مع علوه تبارك وتعالى واستوائه على عرشه. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تقومون به وتقولونه وتفعلونه، فلا يغيب عنه جل وعلا ولا يعزب. قال: وما يعزب، أي ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الذرة قيل هو أصغر الأشياء، وقال بعض العلماء الذرة هو الذي يكون في الهواء إذا جاء الشعاع رأيته يطير في الهواء، وقيل الذرة النملة، لكن الصحيح أن الذرة هو أقل الأشياء، أي لا يغيب جل وعلا عنه تبارك وتعالى مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه أقل شيء من الأشياء، بل هو جل وعلا محيط علمه بجميع الأشياء تبارك وتعالى. قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ذرة نكرة جاءت في سياق النفي يعم كل ذرة، ثم جاءت بمن مثقال ذرة، أي من جنس مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أي لا أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا في كتاب مبين. أثبت الله عز وجل علمه المحيط بكل شيء، وأثبت الله عز وجل كتابته، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بعلم الله عز وجل السابق وكتابته تبارك وتعالى. إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وهو علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها مراقبة الله تبارك وتعالى، استحضر الإنسان وراقب الله تبارك وتعالى، فلا شك أن مقام المراقبة من أعظم ما يحجز الإنسان عن معصية الله تبارك وتعالى، ومن أعظم ما يعينه ويدفعه لطاعة الله عز وجل. وذلك هذه مرتبة، هي مرتبة الإحسان. لما سأل جبريل وما من إحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن ترى الله عز وجل أنه لا يرى في الدنيا، فإن الله عز وجل مطلع عليك. وهذا لا شك أن فيه تهديد للمشركين، أن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء من أفعالهم ولا من كفرهم ولا ما يمكرون به. قال جل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: إلا في كتاب مبين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بعدما ذكر الله عز وجل مقام المراقبة، ذكر الله عز وجل أولياءه المحسنين. قال: ألا إن أولياء الله، أي أحباب الله الذين أقاموا على دين الله تبارك وتعالى، فعلوا ما أمر الله عز وجل به، وتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، وصدقوا ما أخبر الله عز وجل به. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من هذه الدنيا، فهم آمنون في المستقبل ولا يحزنون على ما فاتهم. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصف الله عز وجل أولياءه بصفتين: الإيمان والتقوى. الإيمان قال هو فعل الصالحات، والتقوى ترك السيئات. فإذا جمع الإيمان والتقوى كانت التقوى ترك ما يسخط الله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب وترك المأمورات، والإيمان هو فعل الطاعات. وإذا أطلق الإيمان دخل فيه التقوى، وإذا أطلق التقوى دخل فيه الإيمان. وذلك قال العلماء: كل من كان للمؤمن تقيا فهو لله عز وجل ولي. وذلك أعظم وصف يوصف به الولي هو هذا، أن يكون مؤمنا تقيا، قائما عاملا بما أمر الله عز وجل به، تاركا لما نهى الله عز وجل عنه. وليس الولاية بالدعوة كما يزعمه الصوفية، هذا ولي وذاك ولي، وقد يشاهدون منه ما هو من أعظم المحرمات، بل قد يرى منه من الكفر ومن المعاصي والذنوب ونحو ذلك. وذلك تجدهم يعظمون قصة الخضر، لأنه فعل أشياء في الظاهر سيئة وفي الحقيقة إيش؟ أنها طيبة. كذلك قالوا الأولياء هؤلاء يفعلون في الظاهر ما هو سيء، وفي الحقيقة وفي الباطن ما هو إيش؟ حسن. وذلك يعظمون قصة إيش؟ الخضر، وأن الخضر حي حتى يؤول لأنفسهم ما حرم الله تبارك وتعالى. فشاهد أن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، العاملون بما أمر الله عز وجل به، التارك لمن نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأعظم ما يتقى من معاصي الله عز وجل هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وأعظم ما يفعل من الطاعة هو التوحيد والله تبارك وتعالى إفراده بالعبادة. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم كان جزاؤهم قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى، هنا أطلق الله عز وجل البشرى ولم يبين ما هي البشرى. لهم البشرى في الدنيا بالذكر الجميل وبالثناء الحسن وبالرؤية الصالحة وبالتوفيق للطاعات وبانشراح الصدر والطمأنينة في القلب، ولهم البشرى عند الممات بأن يبشروا كما جاء في الحديث أنه يبشر عند موته قبل قبض روحه، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكته ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهم البشرى في قبورهم بعد أن يفتح لهم نافذة إلى الجنة ويريهم الله عز وجل إيش؟ النار، وكيف نجاهم الله عز وجل منها، فيأتيهم من روح الجنة ونعيمها وهم في قبورهم. ولهم البشرى في الآخرة يوم يبعثهم الله تبارك وتعالى، فيكونون آمنين من عذاب الله تبارك وتعالى، مستظلين بظل الله عز وجل، ظل عرشه جل وعلا. ولهم البشرى يوم يدخلون الجنة ويتلقاهم الملائكة. وذلك أطلق الله عز وجل البشرى، فليست البشرى مقيدة بالرؤية الصالحة كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، قال: تلك عاجل البشرى، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، بل هذا من البشرى. من هنا قال العلماء أن الله أطلق البشرى، لهم البشرى وما قيدها بشيء. فلهم البشرى في الدنيا وفي القبر وعند الاحتضار وبعد القيام بعد الحساب، ولهم البشرى على الصراط، ولهم البشرى بعد دخول الجنة. قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالآخرة أشمل كل ما كان بعد الموت في الدنيا، يشمل إلى الموت. ثم قال: لا تبديل لكلمات الله. ما قدره الله عز وجل وقضاه أن يهدي الله فلانا حتى يميته على الإسلام وأن يضل فلانا حتى يميته على الكفر لا تبديل له. وذلك علم الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار. ومن هنا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الله أهل الجنة من النار؟ قالوا قال أجل أو قال بلى. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي من كان من أهل الجنة فسيسره الله لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيسره الله لعمل أهل النار. لأن الله إذا كتب فلان من أهل الجنة فإنما كتبه من أهل الجنة بأعمال عملها، وإذا كتبه من أهل النار إنما كتبه من أهل النار لأعمال عملها العبد. ولذلك لا دخول بالجنة إلا بالعمل، ولا دخول إلى بالنار إلا بالعمل. قال لا تبديل لكلمات الله، هذا فيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى وأن الله يتكلم، والمراد بكلمات الله هنا هي كلماته القدرية التي يقدر بها الأشياء. وكلمات الله نوعان: كلمات شرعية يأمر فيها وينهى ويشرع ويحل ويحرم تبارك وتعالى، وكلمات كونية هي التي يقدر الله عز وجل بها أو فيها الأشياء. وذلك الإنسان كلما إذا نزل منزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي يستعيذ بكلمات الله التي يقدر بها الأشياء، يقدر بها الخير والشر تبارك وتعالى. قال لا تبديل لكلمات الله، فأهل الجنة قد علم الله عز وجل حالهم، وكذلك أهل النار فلا يبدل، لا يكون من كتب الله مؤمنا كافرا ولا يكون من كتب الله كافرا مؤمنا. قال لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك إشارة إلى الهداية وإلى التقوى وإلى الصلاح وإلى ولاية الله تبارك وتعالى، هو الفوز العظيم. فالفوز العظيم الفوز إذا أطلق في كتاب الله فيراد به الفوز برضوان الله عز وجل، وكذلك الفلاح، هذا هو الفوز الحقيقي، أن يفوز الإنسان برضوان الله وبطاعة الله تبارك وتعالى وبرضى الله عز وجل وبجنة الله عز وجل. قال ذلك هو الفوز العظيم، فمن وفق للطاعة فقد نال حظا عظيما، وهي نعمة الله تبارك وتعالى يخص بها جل وعلا من شاء من عباده. قال ذلك هو الفوز العظيم. قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا يحزنك يا محمد قولهم أنك كاهن، أنك ساحر، أنك مجنون، أنك مفتن على الله تبارك وتعالى، كما قال المشركون. لا يحزنك قولهم، لا يحزنك ما قالوه في القرآن أو قالوه فيك وفي دينك وفي عقلك، لا يضرك ذلك، لأن الله عز وجل ناصرك ومؤيدك ومثبتك. قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هؤلاء طلبوا العزة بالكفران، هم أنفوا أن يستجيبوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا مستكبرين، كما قال جل مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين بمكة وأنهم أهل الحرم، فكانوا يرون لأنفسهم وجاهة عند الناس ومكانة، والناس تعزهم وتقدرهم وتجعلهم الحظوة والمكانة، فكرهوا أن يتركوا ذلك وأن يكونوا مساوين لضعفاء الصحابة، بل قد يكون أضعف الصحابة أفضل منهم إذا كان لله عز وجل أتقى. فالذي منعهم من ذلك هو الكبر. وإذا قال إن العزة لله جميعا، والعزة إنما هي لمن؟ لله تبارك وتعالى، ويهابها الله عز وجل لمن شاء من عباده. فالعزة لله وللرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال قل إن العزة لله جميعا، فإذا كانت العزة لله فإنما تطلب من الله تبارك وتعالى. وذاك من اعتز بالله أعزه، ومن اعتز بغيره أذله الله تبارك وتعالى. ولذلك قد يبتل المؤمن وهو في عزه، وقد ينعم الكافر وهو في ذله. وذاك أبى الله عز وجل إلا أن يذل خلقه، أي العصاة يعني. قال إن العزة لله جميعا، كل العزة لله، وإنما يطلب الإنسان العزة من الله تبارك وتعالى بطاعته. وبين الله عز وجل إن عزة الله جميعا أن العزة الحقيقية هي في الإيمان والتقوى، هي في وصف أولياء الله تبارك وتعالى، هذا هو العزة. قل إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، هو السميع تبارك وتعالى أقوالكم، العليم بأحوالكم، وهو العليم بمن يصلح الإيمان فيهديه له، والعليم بمن لا يصلح له فيضله الله تبارك وتعالى. فمن أضله الله فبعدله أضله، ومن هداه الله عز وجل فبرحمته وفضله جل وعلا هداه. قال هو السميع العليم، وهذه فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يضيره ما قال المشركون. وأن الله عز وجل مظهر دينه ومعز نبيه ومظهر كلمته، وكذلك كان. فهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بأن دينه ظاهر وأنه عزيز مهما حصل، خلاصة من هذه الآيات إنما نزلت في مكة وكان المسلمون مستضعفين آنذاك. قال جل وعلا: ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، أي كلهم عبيد له وملك له. والآية التي قبلها: ألا إن لله ما في السماوات، لأن ما تشمل العاقل وغير العاقل بخلاف من، فبين الله عز وجل بأن الجميع فهم عبيده، فالملائكة والإنس والجان والطير كلهم عبيد الله تبارك وتعالى، وهو مالكهم تبارك وتعالى مدبر أمرهم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ومن ذلك الشفعاء الذين عبدوه من دون الله تبارك وتعالى كالملائكة والأولياء والصالحين وعيسى وأمه وغيرهم، كلهم لله تبارك وتعالى عبيد مربوبون مخلوقون لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. قال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فيشمل ذلك معبوداتهم. قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما هنا ليست نافية، ولكنها إيش؟ على سبيل إيش؟ على سبيل استبعاد. ما يتبع هؤلاء شيئا يقينا أو حقا ثابتا، وإنما يتبعون الظن. قال: وما يتبع الذين، ليس المراد به النفي، لأن بعض الناس كما ذكر الشيخ الإسلام ظنوا أنه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي إنهم لا يتبعون شركاء، هم اتبعوا شركاء، فإن الله عز وجل سمى آلهتهم شركاء له في العبادة. قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي هؤلاء الذين يتخذون من دون الله ويعبدون من دون الله عز وجل شركاء معه في إلهه، ما الذي يتبعونه؟ هل يتبعون شيئا عن يقين، عن برهان، عن دليل؟ قال: إن يتبعون إلا الظن، أي لا يتبعون إلا الظن والوهم، ولا يتبعون حقا ولا علما ولا يقينا. قال: إن يتبعون إلا الظن، فهم كفروا بالله عز وجل على سبيل الظن، ظنوا أنهم ناجون وأنهم مصيبون، وإن كانوا في قراءة أنفسهم يكذبون بما يقولون. قال: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يتخرصون، يخمنون بغير علم ولا بينة. ويدل على أن الظن إن لم يكن على علم فهو يقابل العلم، والظن كما ذكرنا قد يطلق ويراد به اليقين. قال: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فضد الظن اليقين. قال: إن يتبعون إلا الظن، أي أن دينهم وعقيدتهم إنما هي بنية على ظنونهم وعلى تخرصات وتخيلات. قال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهنا نرى أن هذه السورة وسورة الأنعام وسورة الزمر كثير ما يذكر الله عز وجل عباده بربوبيته، فيذكر ملكه ويذكر تقديره ويذكر خلقه ويذكر تصرفه جل وعلا ويذكر كل أفعاله تبارك وتعالى التي تقتضي أن يكون الله عز وجل هو المستحق لعبادته وحده ولا شريك له. قال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، من نعم الله عز وجل أنه جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، إذ لو جعل لكم النهار سرمدا لم تجدوا وقتا للسكون وللراحة. قال: والنهار مبصرا، فالنهار جعل الله عز وجل مضيئا حتى يتفرغ الناس وينتشروا في قضاء مصالحهم، والليل سكن حتى يهدأوا وتسكن جوارحهم، والعبد ما بين الليل والنهار. هنا قال: هو الذي جعل لكم الليل، لأن المشركين ما ادعوا شيئا من ذلك لآلهتهم، فالله يذكر ما اختص به جل وعلا مما يستحق به أن يكون معبودا لله، معبودا وحده ولا شريك له. قال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى الظاهر التي يعينها الناس، والنهار مبصرا مضيئا لتنتشر في قضاء مصالحكم. إن في ذلك، أي في تعاقب الليل والنهار، لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون سمع فهم يترتب عليه الاستجابة والقبول، وإلا فإن إدراك الأصوات أثبته الله تبارك وتعالى، هم لهم يدركون، لكن حالهم مع عدم الاستجابة كحال البهائم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء، أي حقيقة أمرهم إن لم يفهموا ما يقال لهم ولم يستجيبوا له فلا فائدة من أسماعهم، ف فصار حالهم كحال الصم، وذاك سماهم الله عز وجل صما لأنهم لم ينتفعوا بهذه الأسماء. قال إن في ذلك لآيات، تعاقب الليل والنهار، لآيات لقوم يسمعون سمع فهم وقبول واستجابة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا اتخذ الله ولدا، ادعى المشركون أن الله قد اتخذ ولدا هم الملائكة، فكانوا يعتقدون الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، والذين قالوا أو قالوا بالولد الله كثيرون، منهم النصارى ومنهم الأمم السابقة، فقد جعلوا الله عز وجل ولدا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. والمشركون أكثر مشرك العرب كانوا يعبدون الملائكة كما جاء ذلك نصا في كتاب الله في غير ما موضع. وقد نبه المعلم رحمه الله أن أكثر كثير من الناس يغفلون عن ذلك، وأن أكثر شرك العرب كان من جهة عبادة الملائكة. وذلك تجد أن الآيات المكية مع الخطاب لمن؟ للمشركين، يكرر الله عز وجل كثيرا نفي الولد عن نفسه. وبعض الناس قد يستغرب، كان يقول سبحان الله كانت الآيات المشركين والذين ادعوا له الولد هم النصارى، فكيف تأتي الآيات للمشركين في مكة وتخاطبهم بما ادعاه أو اعتقده إيش غيرهم؟ هذا لأنهم غفلوا على أن أكثر شرك العرب كان دعاء الملائكة الذين جعلوهم بنات الله تبارك وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا كالملائكة وكعيسى وعزير. قال سبحانه، نزه الله عز نفسه أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. قال هو الغني، إذا كان الله عز وجل غنيا عما سواه وجميع خلقه مفتقرون إليه، فمن كمال غناه أن ليس له ولد، إذ الإنسان إنما يتخذ الولد ويكون للوالد ولدا، يكون له ولد متى؟ لحاجته الولد، والناس اليوم يحتاجون ولد. وإذا كان الله عز وجل هو الغني غنى مطلقا فإن هذا قطعا ينفي عنه الولد، إذ الولد لا يكون إلا لحاجة والده له. قال هو الغني عما سواه تبارك وتعالى وكل مفتقر إليه، فكيف يتخذ ولدا؟ فمن كمال غناه أنه لم يتخذ ولدا جل وعلا. قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذا دليل آخر وبرهان آخر على نفي الولد، أنه له جميع ما في السماوات وما في الأرض، فجميع ما في السماوات وما في الأرض فهم مربوبون مخلوقون مملوكون. ومعلوم أن الولد إنما هو إيش؟ من جنس والده، من طبيعة والده، فلو كان له ولد لكانه إلها. وجميع من سوى الله عز وجل فهم مربوبون مخلوقون، فكيف يكون جميع من سواه مربوب مخلوق ثم يدعون له جل وعلا ولدا هو من جنسه؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال إن عندكم من سلطان بهذا، هذا البرهان الثالث، أي هل عندكم برهان ودليل وبينة أن الله عز وجل قد اتخذ ولدا من الملائكة أو من عيسى أو من غيره؟ الجواب لا، ليس لهم سلطان ولا برهان، وإنما قالوا هذا من قبيل التخرس والظنون. قال إن عندكم من سلطان، والسلطان يطلق على الحجة الباهرة، الحجة التي تغلب غيرها، الحجة الظاهرة، إن عندكم من سلطان بهذا أي بدعوى الولد أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي حقيقة أمركم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون، تقولون أمرا هو من قبيل الظنون والأوهام والتخرصات، لا عن علم ولا عن يقين بل عن تخرص وشك، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد أعظم الله عز وجل هذا القول، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، أي كل من في السماوات والأرض هم عبيد لله، كيف يكون له ولد؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأعظم الكذب أن ينسب الولد لله تبارك وتعالى وأن يدعى له ولد. قل إن الذين يفترون على الله الكذب كالنصارى وغيرهم من ادعوا لله عز وجل ولدا لا يفلحون، وعدم الفلاح أي عدم النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، لأن الفلاح إذا أطلق يراد به الفوز بجنة الله ورضوانه تبارك وتعالى، فلا فلاح لكافر ولو تنعم في الدنيا ولو حاز الرياسات ولو ملك أكثر الأرض فإنه لا يفلح، إذ لا يفلح إلا المؤمن. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، قد يمتعهم الله عز وجل في الدنيا فقط. قال ثم إلينا مرجعهم، فدل على أن ما تمتع به الكافرون في الدنيا لا يسمى فلاحا، تقول الله للدولة الفلانية الكافرة فالحة أو هؤلاء أهل الفلاح، لا، الفلاح هو معرفة الحق واتباعه. من جهل الحق فهذا ليس مفلح، من علم الحق ولم يتبعه فليس مفلح. من المفلح؟ من علم بالحق واتبعه، هذا هو المفلح. ولذلك لا يغرنك أن هؤلاء قد حازوا الدنيا، قد يمتعهم الله تبارك وتعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، رجل متع وعمر عمر نوح ثم جاءه ما كان يوعد من العذاب، هل أغناه تلك المتعة؟ هل أغنته تلك المتعة أو نفعه ذلك النعيم في الدنيا؟ لا. ولذلك أخبر النبي عليه السلام أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا، يعني أنعم شخص منذ أن خلق الله آدم إلى آخر يوم القيامة أنعم أهل الدنيا، فيغمس غمسة في النار، غمسة، فيقول الله له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ قال لا والله يا رب ما رأيت نعيم قط وما مر بي نعيم قط. غمسة أنسته النعيم كله حتى نسيه كأن لم يكن، غمسة واحدة. فكيف إذا كانت النار والعياذ بالله هي إيش داره التي لا نهاية لها، نسأل الله السلامة. قال متاع في الدنيا قد يمتع الكافر لكن لا يفلح، ثم إلينا مرجعهم يوم القيامة ويحاسبون على كفرهم وتكذيبهم وظلمهم. قال ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى. فأي نعيم ينتفعون به إذا كانت نهايتهم أن يكونوا في النار؟ نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.